نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن كلام الذي نقله الإمام والعلامة السعدي رحمه الله فيما يتعلق بطلاق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. هذا طبعا من الطلاق البدعي، أن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي لا يجوز، وقال بأنه حرام وهو كذلك. لكن المسألة، هل نختصر على قولنا بأنه حرام؟ فهذا لا يكفي، لأن المبحث الآخر هل يقع هذا مع قولنا بأنه حرام، لكن هل يقع أم لا يقع إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، هل يقع الطلاق أم لا؟ يعني هذه هي المسألة. وفي الروضة الندية يقول رحمه الله: هذه المسألة، يعني طلاق المرأة وهي حائض، من المعارك التي يجور في حافاتها لا يجور في حافاتها إلا الأبطال. يعني تعبير حقيقة جيد. هذه المسألة من المعارك التي لا يجور في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقال يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم رحمه الله كالمحلى، ومؤلفات ابن القيم رحمه الله، مثل أشار إلى الهدي، يعني زاد المعاد، يريد زاد المعاد، إلى آخر ما قال. قال أنه كلام الحقيقة، لكن الذي أردت من هذا أن صاحب الروضة رحمه الله ذكر بأن هذه المسألة من المعارك التي لا يجوب في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال. طبعا في أبطال دخلوا في المعركة وما شاء الله وأبلوا بلاء حسنا، وإن كانت النتيجة يعني فيها كل ما كان له رأيه، يعني هذا له رأي وهذا له رأي، لكن فلنقل أنهم دخلوها بعلم وفقه وأحاديث وآثار وتحقيق، وجمعوا فيها بين أفراد العلوم والأنواع المختلفة. وأما بالنسبة لمن خاض هذا في طبعا في السابق كما هو معلوم بالفعل، كما أشار صاحب الروضة رحمه الله ابن حزم رحمه الله، ذكر هذا في المحلى في مجلد 11 طبعتي أنا 452، لعله سيأتي المسألة، لعله سيرق المسألة التي ذكرها. أما الشيخ الإسلام رحمه الله فذكرها في مجلد 33 صفحة 72 وعدة صفحات منه يعني، وكذلك في مجلد 7 ومواطن أخرى. وشيخنا رحمه الله تعالى الألباني خاض هذه المعركة، يعني خيبا ما شاء الله وأبلى براء حسنا. تنظر الإرواء تحت الحديث 2059، لكن الحقيقة يعني هذه المسألة من المسائل، وطريقة الخوض التي تفضل بها شيخنا رحمه الله تدل بالفعل على مبلغ علمه واطلاعه العظيم. وليس لا أقول ليس الخبر كالمعاينة، فأرى من باب الضرورة بالفعل أن تتبعوا وبتمهل وبتأني وبتدبر دون استعجال أن تطلعوا على تخريج الحديث 2059 في رواية الجليل، طرقها في قرابة 14 صفحة، أفاد فيها بالطرق والروايات والألفاظ طرق أحاديث وآثارا، ثم بدأ رحمه الله بالترجيح بطريقة بالفلتر والغليل الرواية الغليل يعني ترمي الغيلة حقا. مفيدا من علم مصطلح الحديث كيف لا، وهو إمام الحديث في العصر الحديث، إمام الحديث في العصر الحديث رحمه الله، كذلك طرق في ذلك علم أصول الفقه، وكذلك الفقه قام بترجيحات عجيبة جدا، يعني ذكر الآثار الحديث والآثار والطرق والروايات والأشياء المرفوعة والأشياء الموقوفة، وبدأ بعملية ميزان كيف نتعامل مع هذا وكيف يعني قضية عجيبة جدا. وأكرر مرة ثانية دون ملالة، ليس الخبر كالمعاينة. الحقيقة هذا رد على من يقول المحدث الفقيه، من أراد أن يتعرى أن يرد على هؤلاء الذين يقولون المحدث والفقيه يفرقون، فعليه أن يطلع على كلام الشيخ رحمه الله وتفصيله في هذا الحديث ليعلم مبلغ علم الشيخ رحمه الله تعالى. لكن يعني الحاصل أنه رأى رحمه الله إيقاع طلاق الحائض، وكان هنالك له رد على ابن القيم رحمه الله في عدم الإيقاع. وصاحب المغني يقول: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصبها له أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. العلماء الذين لم يوقعوا الطلاق من باب هذا بدعي، ويعني ومذهب ابن حزم رحمه الله في كثير من الأمور يرد على هذا من باب كل أمر ليس عليه أو كل يعني ليس عليه أمر ما فهو رد، يعني مردود. فكل شيء ليس عليه أمر الأمر النبوي فهو رد من باب: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن هالباب يرد أمورا كثيرة لطالما أن النص لم يتنزل فيها. فهذا كلام يعني كثير من أهل العلم، لكن الحقيقة عمدتنا في هذا الكلام هو الحديث الذي ذكره المصنف، وهو موضوع دورتنا هذه إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن ييسر إتمامها ونتقبل منا ومنكم. يتحدث فيها عن الحديث الذي ذكرناه، وسأتي الكلام حول هذا الذي رجح هذه المسألة والله تعالى أعلم. يقول: فإن طلق البدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. ثم نقل كلام ابن المنذر وابن عبد البر في الانتصار لذلك، نقل كلاما في الانتصار لذلك. كذلك في موطن آخر يقول الموفق رحمه الله: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضة أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. لذلك قال صاحب الإنصاف: الصحيح من المذاهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم ويقع، يعني يقع هذا الطلاق، نص عليهما وعليه الأصحاب. على كل حال كما قلنا، من شاء فلينظر إلى ما قاله ابن حزم في المحلى رحمه الله تحت المسألة 1953، وكذا شيخ الإسلام رحمه الله في يرى يعني في 33 على 72 ومواطن أخرى. طبعا المسألة لطالب العلم تحتاج إلى أن يطلع هنا وهناك، وإذا أردنا أن نبسط أقوال العلماء وأن نناقشها فهذا سيستغرق يعني وقتا كثيرا لا يتسع له هذا المقام، لكنني أحثت لكم على يعني بعض المصادر والمراجع المتعلقة بهذا. وفي عندنا الحقيقة الشيخ عمر عبد المنعم سليم له كتاب يعني نافع وجيد الحقيقة، كتبه في ركن واضح في أحكام الطلاق، الجامع في أحكام الطلاق، كتابه اسمه الجامع في أحكام الطلاق، جمع فيها المسائل المتعلقة بالطلاق ودرسها، ذكر فيها أقوال العلماء والأحاديث، يعني له جهد بين وبارز وطيب في هذا الكتاب. ولكن الراجح نقول من باب الاختصار، الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يقع، أن الطلاق يقع في الصحيحين وغيرهما لفظ حسبت عليها تطليقة، يعني هذه التي رجحت المسألة لفظ في الصحيحين وغيرهما حسبت عليها تطليقة. بالنسبة للحديث فهو رد، هذا رد البدعة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهو رد وإلى ونحو هذه المسائل أو ما شابه هذه الأقوال الطيبة النبوية، فهذه عبارة عن قواعد، عن قواعد عامة لا يستدل بها على أفراد المسائل الفقهية، هذه يعني قاعدة عامة في رد المحدثات والبدع، ولكن هذه عبارة عن تسمية فقهية، أن هذا يعني طلاق بدعي، عبارة عن اصطلاح. ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنها حسبت تطليقة، الأمر يعني واضح وبين جدا، فنقول بترجيحها والله تعالى أعلم. لكن من شاء زيادة في المبحث أو أن يخوض في المعركة التي أشار إليها يعني صديق رحمه الله، فباب الميدان مفتوح والحمد لله. ثم يقول علامة السعدي رحمه الله: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، يقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. يقول: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كان يقول أنت طالق أو طلقتك أو ما شابه هذه الألفاظ، يعني الكلام الصريح الذي لا يفهم منه سوى الطلاق، الكلام الصريح البين الواضح الذي لا يفهم منه سوى الطلاق، فهذا يقع. فالطلاق باللفظ عندما يصرم، وقد يكون كناية كما سيأتي، يكون كناية، لكن الآن نتحدث عن اللفظ الصريح. فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل أنت طالقة ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق، يعني أنت طالق ومطلقة، أنت أوقعت عليك التطليقة، وهكذا، يعني أنت طارق وأخواتها، يعني جيد الاشتقاقات المتعلقة بها. ولو قال من طلق بلفظ صريح قال أنت طارق، بعد ذلك قال لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، هذا لا يصدق قضاء ويقع طلاقه. يعني إنسان تكلم أمام الناس وهو في يعني كامل القوى العقلية كما يقال، قال أنت طالق وبعد ذلك ندم، قال لا أنا يعني قصدت كلاما آخر، فهذا لا يصدق قضاء ويقع طلاقه طالما تكلم باللفظ الصريح. فهذا الطلق الطلاق باللفظ إذا كان صريحا، إن كان مفهوما بينا واضحا، فإن طلقه يقع. وإن أراد نفي هذا الطلاق فنفيه مردود عليه، إذ هذا الكلام معتبر إذا كان يعقل ومعروف بأنه يعني ما يمسكر عليه، كما قال عليه السلام لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، فطلاقه واقع. أما ما يتعلق بطلاق الطلاق بالكناية، الطلاق بالكناية يقع الطلاق بالكناية مع النية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قرب منها، قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألتجئ وأتحصن بالله وأستجير بالله منك. طبعا هذه كلمة عظيمة، فقال لها لقد عذت بعظيم، لقد عذت بعظيم. هذا طبعا من باب تعظيم، تعظيم الله والاستعاذة به والالتجاء إليه. لكن احنا كم الآن نحلف ويستعاذ بالله ويلجأ إلينا بالله ونناشد بالله سبحانه وتعالى، قال شو هذا يلحق علينا. لكن ولو كان يعني أي إنسان في هذا الموقف ما شاء الله وليلة عرسه تقول أعوذ بالله منك، وليش أعوذ بالله منك يعني؟ ولكن هذا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه شروط الإيش، من يتوسر له التأسي والاقتداء، لمن كان يرجو الله، من كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا أول شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا تتيسر لأي أحد إلا لهذه الأصناف. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي وحده الرجاء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان هناك خلل في واحدة منها اختل التأسي والاقتداء، لأن مبدأ التأسي والاقتداء هو التعظيم، أن تقدم أقوال العلماء والمربين والمشايخ والأحزاب والتكتلات، تقديم هذه الأقوال على قول الله عز وجل وعلى قول النبي عليه السلام، هذا إيش؟ ينافي التأسي والاقتداء، ينافي التأسي والاقتداء. فلذلك لمن كان يرجو الله، الرجاء له علاقة بالتأسي. الذي يقدم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله، إذن هذا في ضعف في إيش؟ رجائه ربه ورجائه لليوم الآخر، أو رجائه اليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كثرة الذكر تنمي إيش؟ التأسي. لكن الذكر بالطريقة الأثرية وبالطريقة السنية وبالطريقة النبوية وطريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الصحابة والطريقة الصحيحة، الطريقة الشرعية، ليست بالطريقة البدعية. إذن فقال أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. طبعا هذا أخرجه البخاري. هنا الآن جاءت عبارة الحقي بأهلك. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه قال في القصة، يقول إذا بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ أنا يقول له يأمرك أن تعتزل امرأتك، ما قال ليش وإيش وهل هذا بنافي وهل يعني إيش علاقة الزوجة وإيش علاقة في الأمر إيه؟ لا، وإنما فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. هنا الآن انظر إلى الفقهاء، احنا على طب جاهز ما شاء الله، لكن يمكن إنسان منا لعله لا يستطيع أن يأتي مع وجود الآن ما شاء الله أجهزة الكمبيوتر والبرمجة كما تعلمون التقنيات الكثيرة، لكن هؤلاء الفقهاء بدون لا كمبيوتر ولا تقنيات ولا شيء، سبحان الله كيف هداهم الله عز وجل أن يأتوا بالصيغتين، هناك الحقي بأهلك والحقي بأهلك. قالوا هذه الحقي بأهلك لابنة الجون تريد الطلاق، وهذه ما أراد منها إيش؟ الطلاق. هناك في نية الطلاق الحقي بأهلك لابنة الجون، وكعب بن مالك رضي الله عنه إنما قال الحقي بأهلك ما أراد إيش؟ الطلاق. فكلمة الحقي بأهلك أفادت في الحديث الأول الطلاق مع القصد مع النية، ولم تفد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد، لأنه سأل أطلقها؟ قال لا، بل اعتزلها. فإذا قال الحقي بأهلك من باب إيش؟ الاعتزال وعدم الوطأ، وليس من باب الطلاق. والحاصل أن ما يحتمل الطلاق وغيره مثل أنت بائن، يقول أنت بائن فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، لكن لابد من إيش؟ من النية. فلو قال شخص أنت بائن فهما شخصان، شخص يريد الطلاق يقول ينوي الطلاق ويقول أنت بائن فهذه تطلق، وشخص يريد في قلبه أنها بائنة عن الشر لا يريد أن يطلق، أتكلموا في الخير معرض الكلام في الخير والشر وكذا، قال أنت 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 بائن، يعني يريد أن يمدحها بأنها إيه؟ قال أنت بائن أو أنت بائنة يعني بعيدة عن الشر، فهذا لا يقع إيش؟ طلاق. وكذلك لو قال شخص أمرك بيدك، إذا أراد الطلاق فهي طارق، إذا قال أمرك بأمرك بيدك يعني بمعنى أنت كريمة وحبيبة وأنا إن شاء الله سأكرمك بأن أجعل أمرك بيدك إلا الطلاق طبعا، جيد، بالتصرف بأي شيء مالي مادي بأي أمر متعلق بحياتك الزوجية فأمرك بيدك، أردت أن تذهبي إلى بيت أهلك، أردت أن تطبخي ما شئت، أردت أن تذهبي إلى دروس، أردت أردت أمرك بيدك، هذه ما شاء الله مكرمة وهذه إيش؟ مطلقة. إيه؟ لكن لابد من إيه؟ من النية، هنا في نية وهنا هنا نية. فهذه لما عندما قال أمرك بيدك هذه طبعا قلناها تحتمل تمليكها يعني عصمتها أو يعني سيأتي إن شاء الله عز وجل يعني بعض أنواع الطلاق وهذا سيكون فيه، لكننا لا نريد أن نشاهد المسألة، لكن عندما قال أمرك بيدك أفادت أنه أراد تمليكها حرية أن يملكها حرية التصرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أبي الحلال أنه وفد إلى عثمان فقال قلت رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال فأمرها بيدها، وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي إن قال ما أنت بامرأتي نيته، يعني ما إذا قال ما أنت بامرأتي فعندنا احتمالان، إذا كان أراد الطلاق في هذه اللحظة فهو طالق، وإن أراد ما أنت بامرأتي يعني يعني إيش مالك يا امرأة أنت متغيرة، والله ما هي أخلاقك هذه، إيه ما أنت بامرأتي التي تتصرفين هذه التصرفات، هنا الطلاق لا يقع، فهذا يرجع إلى إلى النية. أخرجه البخاري أو رواه البخاري معلقا مجزوما به، وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ما يتعلق بوصله عند أبي شيبة. كذلك لو قال أنت علي حرام فهي تحتمل حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها، إيه؟ والصريح يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد بظهور دلالته وروح معناه، يعني اللفظ الصريح قال أنت طارق لا تحتاج إلى نية، إيه؟ لا تحتاج إلى نية، لظهور دلالته ووضوح معناه. ولو قال الناطق بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق، لكن القضية وبين الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن قضاء يعني ويصدق في ظاهر الأمر يصدق. هذا بالنسبة للطلاق بالكناية كما في الأمثلة السابقة التي ذكرناها. لو قال أمرك بيدك، قال أنا ما قصدت يعني أنه أمرك بيدك إني أطلق، أو قال الحقي بأهلك، لا أنا ما قصدت، ما نقول لا أنت لا في قرائن في كذا وبنفتح له دائرة مباحث جنائية، لا خلاص نصدق وانتهينا. أي نعم. فإذا قال لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاء ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد والنية والقصد. ونحن إذا قال ما نويت الطلاق نصدق إذا كان بالكناية، أما باللفظ الصريح أنت مطلقة، إيه؟ أنت مطلقة وأنت طالق، وكما قلنا الاشتقاقات هذه. بعدين قال أنا ما قصدت، هنا هذا لا يصدق يعني، ويمضي أو يمضي عليه القاضي الطلاق. ثم يقول العلامة السعدي رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا، يعني التنجيز هو إيش؟ الإسراع، التنجيز والتعجيل والإسراع. أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. يقول: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. هذه طبعا مسألة التعليق والتنجيز الحقيقة يعني مسألة هي شيء من التفصيل. صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة يعني معجلة، وإما أن تكون معلقة، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل. إما أن تكون مضافة إلى إيش؟ إلى مستقبل. فالمنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، قصدها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال. يعني رجل مستعجل مستوي معها على طول قولها أنت طالق، وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له ووافق شروطه. قالوا سيأتي إن شاء الله أمور، ستأتي أمور متعلقة بشروط الطلاق، يعني هذه الأمور التي ذكرت. إذا حكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محل له. وأما المعلق وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، يعني علق الطلاق على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. إذا قال إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، ويشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط. إذا قال أنت طالق يشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط. الأول أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد، أمر بالأصل معدوم وبالفعل مثلا إذا فعلت كذا فأنت طالق، يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد. أما إن كان على أمر موجود، لأن على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول: إن طلع النهار فأنت طالق، والنهار بالأصل طالع، كان ذلك تنجيزا وإن جاء على في صورة التعليق. فإن كان تعليقا على أمر مستحيل، مثلا يقول: إن دخل الجمل في سن الخياط فأنت طالق، هذا تعليقا على إيش؟ على أمر مستحيل. الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد مكان للطلاق محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. أما إذا ليست في عصمته أو في عصمة غيره فهذا لا يقع إيش منه الطلاق. بس أنت سمعت باللي طلق خمسة في يوم إيه؟ طلق خمسة في ليلة، هاي ما شاء الله سامعينها. طلق أول واحدة أنت طالق، الثاني اتق الله إيش أنت طالق، المهم بنفس الطريقة، الثالثة يعني رأت بهالسرعة أنت طالق، الرابعة سمعت إيه زوجة الجيران يا رجل اتق الله إيش العمل، طلق قالها أنت طالق إذا أقرني زوجك، زوجة كان جاهز قال أقرنتك. نسأل الله عليه السلام. أين إذن الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد الطلاق أن تكون في عصمة، الثالث أن تكون كذلك يعني محل للطلاق حين حصول المعلق عليه. بالنسبة للتعليق قسمان، القسم الأول يقصد به ما يقصد من القسم، للحمل على الفعل أو الترك، يعني الإنسان ربما يريد أن يحمل إنسانا على فعل أو ترك أو يريد أن يؤكد خبرا، هذا يسمى التعليق القسمي. مثل أن يقول زوجته إن خرجت فأنت طالق، وهو يريد من عاني الخروج إذا خرجت، لا يريد الطلاق. الطلاق هنا يقع؟ لا يقع الطلاق، لأن قضية النية معتبرة في أمر الطلاق يا إخواني. إيه؟ هذا القسمي، هذا يعني بيكون إيش عليه كفارة يمين. النية معتبرة في أمر الطلاق، فإن أراد بذلك قصد به القسم أو أن يحمل زوجه على فعل ما أو ترك ما أو أن يؤكد لها خبرا فيسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته أو كأن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت، لا إيقاع الطلاق. القسم الثاني ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، يقصد أن يوقع الطلاق عند حصول إيش الشرط، ويسمى التعليق الشرطي. أول التعليق إيش؟ أول واحد إيش النوع؟ القسمي. والثاني الآن تعليق إيش؟ الشرطي. مثل كان يقول زوجتي إن أبرأتني من مؤخر مهرك فأنت طالق، هذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء، ويرى ابن حزم أنه غير واقع، لكن قلنا بحسب النية بأنه إيش؟ بأنه يقع. وفصل شيخ الإسلام وتلميذه رحمة الله رحمه الله جميع، فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع. هذه مسألة مهمة، إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. إذا قصد الطلاق أنت يعني نقول إنه ما طلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه إذا حصل المحلوف عليه وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني كفارة اليمين معروفة. وقال في الطلاق الشرطي إنه واقع عند حصول المعلق عليه، الطلاق الشرطي واقع عند حصول المعلق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع، ألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع. الأول صيغة التنجيز والإرسال، يعني التعجيل والإسراع، كقوله أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا، واضح هذا. إذا قال أنت طالق فهذا واضح جدا، يقع به الطلاق وهذا ليس بحرف لا كفارة فيه، اتفاق. الثاني صيغة تعليق كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن هذا هذا، فهذا يمين باتفاقها اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة، يعني ما جاء بصيغة اليمين. فهذا الحقيقة كما قلنا هي عبارة عن صيغة تعليق، وأحيانا تأتي ألفاظ اليمين بعدة أفراد ألفاظ تشترك بالمعنى وجامعها هو اليمين. الثالث صيغة تعليق كقوله إن فعلت فامرأتي طالق، انقذ به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق، يعني إنما تكلم هو يكره ما يريد الطلاق، قصد به اليمين وهو في نفسه يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه عياذا بالله، فهو يمين، حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء. وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حارفا، يعني كقولي إن أعطيتني ألفا فأنت طارق، وإذا زنيت عياذا بالله فأنت طارق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمنا، بل يقع الطلاق إذا وجد الشرط. الحقيقة سألت شيخنا رحمه الله ماذا إذا قال إذا فعلت كذا فأنت طارق، فأجاب رحمه الله إذا وقع الشرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطلاق، وإذا وقع الشرط وكان يقصد الطلاق. هنا رأي الشيخ الله يرحمه مسألة ثانية ستأتي، وهي قال فلا بد من إشهاد إن أراد الطلاق وإلا فلا يقع هذا الطلاق. شيخنا يرى أنه لا يقع أي طلاق إلا بشاهدين، مسألة الإشهاد على الطلاق مسألة شائكة جدا، ولعله سيأتي الكلام حولها إن في هذه الدورة أو في غيرها إن شاء الله عز وجل. لكن خلاصة أن شيخنا رحمه الله يقول إذا وقع الشرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطلاق، وإذا وقع الشرط وكان يقصد الطلاق المهم يقع الطلاق بشروطه عند الشيخ رحمة الله عليه. وقال رحمه الله في بعض مجالسه في موضع آخر قال إذا علق الطلاق من باب التخويف ولا يقصد التطليق، مثلا عنده زوجة كثيرة الزيارات وواعظها يعني كثيرة الزيارة من باب التخويف قال لها إن زرت فأنت طارق، يريد تربيتها مجرد إيش؟ التربية، فهنا لا يقع الطلاق لأنه ما نوى الطلاق وما أراد الطلاق. أما إن رأى امرأته مع جاره، رأى مرة مع جاره تتكلم فقال إن رأيتك مع الجار طلقتك، فإنه يقع الطلاق لأنه يقصد الطلاق. يعني واضحة جدا إن رأى المرأة مع الجار، فواضح إن إيش هنا؟ إن يريد الطلاق. وأما ما يقصد به الحب يعني على فعل ما، أو المنع يعني من فعل ما، أو التصديق بشيء ما، أو التكذيب مثلا بالتزامه، سواء أكان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين. أحيانا يريد الإنسان أن يؤكد أمرا معينا أو أن يحب إنسانا على فعل أو منع أو تصديق أو لكن لا يريد الطلاق، سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين. يعني قضية اليمين أحيانا تأتي بصيغة اليمين المباشرة، وأحيانا تأتي يعني من باب سدد وقاربه، مقاربة تكون مقاربة بصيغة بأفراد ألفاظ أخرى. وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل فهي ما اقترنت بزمن، اقترنت بإيش؟ بزمن يقصد وقوع الطلاق فيه متى جاء، متعلق بالزمان، متى جاء الزمان وتحقق. مثل أن يقول للزوج لزوجته أنت طالق غدا، ما علق بشرط لكن أضافه إيش؟ إلى مستقبل، أنت طالق غدا أو إلى رأس السنة فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة. طبعا هذه كلها فلسفات يعني من الناس، لكن الإنسان يضطر أحيانا يتكلم لأن هذه أمور يعني لابد من أن يفتى بها. لكن كما قال الأثرم رحمه الله: ما طلق أحد طلاق السنة فندم، ما طلق أحد طلاق السنة فيندم، وكذلك لا ينكح نكاح السنة فيندم، ولا يفعل أي فعل من أفعال السنة فيندم، لأن الله عز وجل قال: وما أرسل إلا رحمة للعالمين. فأما إحنا بنعذب أنفسنا وبنغلب حالنا بهالعبارات وبهالألفاظ، اللهم أهدنا فيمن هديت. كذلك هذا الفقه يعني كله بتفصيله، هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما كانت الإشكالات تابعة، إيه؟ يعني ما كانت تابعة الإشكالات، لكن طبعا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من مسألة إلا لابد أن يكون حلها وجوابها في الكتاب أو السنة. لذلك هذه المسألة كما في إعلام أو في إعلام الموقعين اختلفوا في إعلام ولا أعلام، الأعلام المراد بذلك يعني أفراد العلماء، وأن يعدد العلماء الذين ذكروا، والإعلام من باب إيش؟ إخبار الموقعين عن رب العالمين. فالذي يبدو لهم أن إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر فيها، قال: هل النصوص محيطة بحكم الحوادث جميعها؟ والصواب أن نعم، أن النصوص محيطة بحكم جميع الحوادث، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، والقضية تتعلق بدقة الفقه وأخذ الفقه من الأدلة من الكتاب والسنة والآثار. طيب، إذا قال أنت طالق من غدا أو إلى رأس السنة فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة، إذا كانت المرأة، إذا كان طبعا تحت عصمته أو كانت زوجته، أما إذا لم تكن زوجته كما ذكرنا فهذا يعني لا طلاق في ما يملك الإنسان، وذلك عند حول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه. إذا صيغة المضافة إلى المستقبل تحديدا بتاريخ معين، أنت طالق مثلا بتاريخ كذا أو بيوم كذا أو كذا للطلاق. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه. هذا يتعلق بإيش؟ هذا إيش نوعه؟ معلق. وإن لم تخرج فليس بشيء. قال: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في مقال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة. قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة. يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. إذا هنا نرجع إلى إيش؟ إلى نيته. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال قتادة: إذا قال: إذا حفنت طلق ثلاثة يخشاها عند كل طهر مرة. لابد أن يخشاها عند كل طهر مرة أن يطعها. إن استبان حملها فقد بانت منه. طبعا ما يعني يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أننا جاء رجل قال: طلقت امرأتي 100 مرة. قال: طلقت منك امرأتك وبانت منك لأنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. يعني فلسفة. شو طارق 100 مرة، حتى لو خففناهم احنا 100 ناقص 97 نغلغ يعني هذه إلى الله المشتكى. هذا ما يتعلق بالنسبة لهذه المسألة. وأظن يعني ما أدري كم باقي من الوقت، على وشك وليس وشك، أقول على وشك بتسكين الشين. إيه نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.